الحمد لله اللطيف الذي بلطفه تنكشف الشدائد، الرؤوف الذي برأفته تتواصل النعم والفوائد، وبحسن الظن به تجري الظنون على أحسن العوائد، وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد، وبالقيام بأوامره ونواهيه تحتوي القلوب على أجل العلوم والفوائد. أحمده سبحانه وحمدي له من نعمه، وأشكره على قمع كل شيطان مارد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الأصل الماجد وخارق نظام العوائد، الذي انشق له القمر وحنت إليه الجوامد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المعاقد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ففي قصص الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، ففي قصص الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم عبرة لأهل الإيمان والعقول. وسنتحدث في هذه الخطبة عن قصة جليلة حوت مواقف نبيلة، قصة جاد بها مجتمع الطهر والنقاء والحشمة والحياء والفضيلة والوفاء والإخلاص والصفاء، قصة لها جلالة ومهابة وفيها كرامة ونجابة. إنها قصة بمثابة مرآة صافية تتراءى فيها قلوب في المجتمعات قاسية، وأنفس عن الخير لاهية، وألسن بالسوء جارية، وأخلاق ورذائل هاوية. إلا من رحم ربك من بقية باقية، جعلني الله وإياكم ووالدين وأهلين منهم. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وابن حبان في صحيحه والسياق له، والبغوي في شرح السنة وغيرهم بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن كنانة بن نعيم العدوي عن الصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن جليبيبا كان امرأ من الأنصار، وكان يدخل على النساء ويتحدث إليهن، فقلت لامرأتي: لا يدخلن عليكم جليبيب. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أي ابنة لم تتزوج لم يزوجها حتى يعلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: يا فلان زوجني ابنتك. قال: نعم ونعمى عين. قال عليه الصلاة والسلام: إني لست لنفسي أريدها. قال: فلمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لجليبيب. قال: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها. فأتاها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم ونعمى عين. قال: إنه ليست لنفسه يريدها. قالت: فلمن يريدها؟ قال: لجليبيب. قالت: حلقى الجليبيب؟ قالت: لا، لعمر الله لا أزوج جليبيبا. فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الفتاة من خدرها لأمها: من خطبني إليكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يضيعني. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شأنك بها، فزوجها صلى الله عليه وسلم جليبيبا. قال حماد: قال إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: هل تدري ما دعا لها به؟ قال: وما دعا لها به؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليهما، اللهم صب الخير عليهما صبا، ولا تجعل عيشهما كدا. قال ثابت: فزوجها إياه. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة قال: تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى. فوجدوه إلى جانب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتل سبعة ثم قتلوه؟ هذا مني وأنا منه، يقولها سبعا. فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وضعه في قبره. قال ثابت: وما كان في الأنصار أيم أنفق منها. عباد الله، نقف مع هذه القصة عدة وقفات. الوقفة الأولى في قول أبي برزة رضي الله عنه أن جليبيباً كان امرأً من الأنصار، وكان يدخل على النساء ويتحدث إليهن، فقلت لامرأتي: لا يدخلن عليكم جليبيب. جليبيب من الصحابة الكرام ومن الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضعفاء المسلمين وفقرائهم ومساكينهم، ممن يدفع بالأبواب ولا يفتقد إذا غاب، ولا يزوج إذا خطب، ولا يجاب إذا طلب. وكان يعرف ذلك من نفسه رضي الله عنه. فقد روى أبو يعلى بسند صحيح عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال رضي الله عنه: إذن تجدني كاسداً. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. إنها كلمة تنزل على القلب برداً وسلاماً، وتنهار عندها موازين البشر انهداماً. كلمة تفضح المظاهر الجوفاء وتقدح في المقاييس العرجاء. قال الحافظ ابن رجب: وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: رب أشعث أغبر، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فالميزان بالقلوب وبالأعمال. فجليبيب رضي الله عنه من هذا القبيل، والقصة من أولها إلى آخرها تنطق بهذا. وهنيئاً له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. فهذا والله هو الشرف. جليبيب نقي القلب، طاهر النفس، عفيف متعفف، مأمون الجانب، محمود السيرة، حسن السريرة. فكان الصحابة يحتملون له ما لا يحتملون لغيره. وأبو برزة لما قال لامرأته ما قال كان ذلك والله أعلم قبل فرض الحجاب، وهو شديد الغيرة. بل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه، والله أغير مني. الوقفة الثانية في قول أبي برزة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبةٌ أم لا، أو حاجةٌ أو لا؟ أعظم بهم رضي الله عنهم من أصحابٍ وأحباب، وأكرم بهم، وهذه حقيقةٌ يعرفها الكفار قبل المسلمون، يعرفها الكفار قبل المسلمين. فعروة ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يسلم في صلح الحديبية عندما رجع إلى قريش قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وفي قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره. انتهى. والوقفة الثالثة في قول أبي برزة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار: يا فلان زوجني ابنتك. فقال: نعم ونعمى عين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست لنفسي، إلى آخره. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، والله ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. بل الله عز وجل أنزل بعد معركة أحد والتي قتل فيها من قتل من المسلمين، وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة عدم الخروج إلى أحد، وإنما المكث في المدينة، ورأي الشبيبة من الصحابة الخروج، فحصل ما حصل. مع ذلك أنزل الله عز وجل بعد هذه المعركة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي لا تترك مشورتهم، مع أنهم أشاروا بالخروج وحصلت الهزيمة. فإذا استشرت أحداً من الناس ولم يوفق في مشورته لا تترك استشارته، لا تترك استشارته مرة أخرى، أو تعمل الشيء بدون استشارة. فإذا قيل لك استشر تقول: استشرت فلان وفلان وهذه آخرة الأمر، أو كذا حصل لي كذا وكذا. فاستشر أهل العقل وأهل الدين وأهل المحبة. ولذلك يقول بشار بن برد وهو من شعراء الدولة العباسية: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم، ولا تحزب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. فلا تستبد برأيك أبداً، واستشر خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأهلك فتستشيرهم، كفعل الصحابي رضي الله عنه مع ابنته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه محقق المسند، يعني استشر والدتها إذا تقدم لابنتها أحد. الوقفة الرابعة في رد هذه البنت على والديها طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فليس همها المظاهر. ولذلك والدتها في رواية تقول: لم نعطها فلانا وفلانا، أي خطبها فلان وفلان من كبار الصحابة ثم نزوجها جليبيب، فلم تنظر هي للمظاهر أبدا، وإنما نظرت في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنها تلت قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم.